أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك العلام، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي آتاه ربه جوامع الكلام، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه الكرام صلاة متضاعفة مترادفة على مر الشهور والأعوام. أما بعد، فهذا لقاؤنا الرابع عشر من لقاءات شرح كتاب اللمع في أصول الفقه للإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى. قال: فصل. وأما أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز التخصيص بها، وذلك مثل أن يحرم أشياء بلفظ عام ثم يفعل بعضها فيخص بذلك اللفظ العام. يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم قول يحرم فيه أشياء، ويكون تحريمه صلى الله عليه وسلم لهذا الشيء أو لهذه الأشياء بلفظ عام، بمعنى أنه يشمل مفردات ذلك الشيء كله. ثم نجده صلى الله عليه وسلم قد قام بهذا، مثل مثلا أن يقول صلى الله عليه وسلم: إني أنهاكم عن الوصال في الصوم، ثم نجده صلى الله عليه وسلم يواصل. نعم. قال: ومن الناس من قال لا يجوز التخصيص بها، لا يجوز التخصيص بها، وهو قول بعض أصحابنا. بعض الشافعية قال: لا، إذا قال النبي صلى الله عليه كل. ثم نجده صلى الله عليه وسلم قد قام بهذا، مثل مثلا أن يقول صلى الله عليه وسلم: إني أنهاكم عن الوصال في الصوم، ثم نجده صلى الله عليه وسلم يواصل. نعم. قال: ومن الناس من قال لا يجوز التخصيص بها، لا يجوز التخصيص بها، وهو قول بعض أصحابنا. بعض الشافعية قال: لا، إذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفظا عاما يبقى على عمومه، حتى ولو فعل صلى الله عليه وسلم ذلك المنهي. لماذا؟ قال: لأنه يجوز أن يكون مخصوصا به، يعني القول لنا والفعل خاص به صلى الله عليه وسلم، فيكون حراما علينا حلالا له صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع، ونهانا عن الزواج بأكثر من أربع، لكن هذا قام دليل عليه، قام دليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنا أحللنا لك. تمام. لكن الكلام فيما لم يقم الدليل عليه. إذا قام الدليل على أن ذلك الأمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيبقى العموم على عمومه لا يخص، لأن الفعل قام الدليل على خصوصه بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو فرضنا أنه لم يأتنا عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعله كفعل خاص، فهل نجعل ذلك الفعل تخصيصا لللفظ العام؟ الفعل يخصص اللفظ العام. قال: لأنه وإن جاز أن يكون مخصوصا، إلا أن الأصل مشاركته الأمة في الأحكام. النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل فعلا احتمل أمرين: الأمر الأول أن يكون خاصا به، والأمر الثاني أن يكون عاما لجميع المسلمين يجوز أن نقتدي به فيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب، على ماذا نحمل الفعل الذي لم نتبين حكمه؟ على الخصوصية أو على العمومية؟ قل: لا، العمومية الأصل، والخصوصية تحتاج إلى دليل. فإذا ادعينا أن هذا الفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن نقيم الدليل على ذلك. إذا لم يقم الدليل على ذلك فإنه يبقى عاما، هذا في الراجح. قال: فصل. وأما الإقرار فيجوز التخصيص به، كما روي أنه صلى الله عليه وسلم رأى قيسا يصلي ركعتي الفجر بعد الصبح فأقره عليه، فيخص به نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح، لأنه لا يجوز أن يرى منكرا فيقر عليه، فلما أقره دل على جوازه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، يعني في حديث عقبة بن عامر ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا فيهن، فهذا منها. إذن نهى عن الصلاة، الصلاة لفظ عام ألف ولام مع اسم جنس فتعم كل أنواع الصلوات. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة وهو قيس رضي الله عنه يصلي ركعتين بعد الفجر ولم يكلمه في ذلك، لم ينكر عليه، فهمنا أن هذا عام في اللفظ، خاص بهذا الإقرار، خاص بهذا الإقرار. إذا الإقرار هنا معناه إيه؟ معناه الرضا من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنه لو كان منكر كان صلى الله عليه وسلم لا يقره، لأنه لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم الإقرار على المنكر، فضلا عن أنه مأمور بالبيان صلى الله عليه وسلم، فما كان يتركه ترك البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا مثلا حصل العكس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل بين الأذان والإقامة في الصبح إلا ركعتين اثنتين، فلما رأى بعض أصحابه يصلي قال الصبح أربعة، والرجل يصلي، الرجل في الصلاة والنبي يكلمه يقول الصبح أربعة، يعني لماذا يصلي أحدكم فوق ركعتين؟ صليت ركعتين، لا تقم تصلي إيه؟ ركعتين أخريتين بعدها، تمام؟ فأنكر لما استوجب الإنكار، وسكت لما صح الإقرار. قال فصل: وأما الإجماع فيجوز التخصيص به. الإجماع يجوز التخصيص به، يبقى يجوز تخصيص قول بقول، ويجوز تخصيص قول بفعل، ويجوز تخصيص قول بإقرار، ويجوز تخصيص قول بإجماع. قال: وأما الإجماع فيجوز التخصيص به، لأنه أقوى من كثير من الظواهر، أقوى من كثير من الظواهر. يعني إذا كنا نأخذ بظاهر الإجماع ذلك أن هذه الظواهر احتمال ومقابل احتمال، لكن الإجماع دليل قطعي. نعم. قال: فإذا جاز التخصيص بالظواهر فبالإجماع أولى. يبقى إذا ورد عندي إجماع ووجدت قولا عاما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإني أخصص ذلك العام بالإجماع. طب هل الإجماع هو الذي يخصص هنا؟ قالوا: لا، الإجماع دليل مرشد إلى مستنده، مستند من آية أو مستند من حديث أو مستند من فهم أو مستند من قياس، تمام؟ فالإجماع له مستند، فالذي خصص الدليل ليس الإجماع وهو آراء الناس، وإنما مستند الإجماع. لكن حتى ولو لم أتوصل إلى مستند الإجماع فإنني إيه؟ فإنني أحكم بمقتضى الإجماع. قال فصل: وأما قول الواحد من الصحابة إذا انتشر ولم يعرف له مخالف فهو حجة يجوز التخصيص به. يعني يجوز أن أخصص بقول الصحابي، وجدت قولا لصحابي يخصص اللفظ العام، يشترط بس في هذا القول شروط حتى أقول هذا يخصص قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أولا يكون من الصحابة، يبقى القول قول صحابي، يعني أن يثبت ذلك عن هذا الصحابي، هذه واحدة. الأمر الثاني أن ينتشر، بمعنى أن ينتشر بين الناس في عصره ويعلم به الصحابة رضي الله عنهم، كأنه صار إجماع سكوتي، صار إجماع سكوتي، لم يعد الآن مجرد قول صحابي، وإنما انتشر في عصره، انتشر في عصره وعرف بين الصحابة جميعا، فكأنه صار إيه؟ إجماع، يعني أصبح له حجة أقوى من أن يكون قول صحابي. إذا قول الصحابي ليس دليلا قائما بذاته كما سيأتي معنا، فقول الصحابي ليس بحجة على القول الصحيح الجديد للشافعي، ولكنه يخصص الإيه؟ اللفظ العام، لكن بهذه الشروط. الشرط الأول أنه صحابي ثبت عنه هذا الكلام، أنه انتشر بين الصحابة. الثالث لم يعرف له مخالف. الشرط الثالث ألا يعرف له مخالف. فإذا صحابي قال بخلاف العموم الوارد في الشرع، تمام، فإنه إيه؟ فإنه يخصص قوله هذا العموم، يخصص قوله هذا الإيه؟ العموم، لكن بهذه الشروط الإيه؟ الثلاثة. قال وإن لم ينتشر، فإن كان له مخالف، إن كان له إيه؟ له مخالف لم يجوز التخصيص به. فإن كان له مخالف لم يجوز التخصيص به. لماذا؟ لأن إذا كنت تأخذ بقول هذا، لماذا تترك قول الآخر الذي خالفه وكلاهما صحابي؟ عندك الآن صحابي قال قولا وخالفه غيره، إذن هنا قولان متعارضان وهنا لفظ عام، يبقى المتعارضان يتساقطان ويبقى اللفظ العام كما هو، يبقى اللفظ العام كما هو على عمومه. قال وإن لم يكن له مخالف فهل يجوز التخصيص به؟ يعني له مخالف لكن لم ينتشر، ليس له مخالف لكن لم ينتشر، يبقى أنا عندي كده حالتين، إذا توفر له الانتشار وعدم المخالفة يقبل، وإذا توفر له مخالف لا يقبل. طب إيه لا يقبل؟ طب إذا انتشر، إذا لم ينتشر وليس له أيضا مخالف، هو قول صحابي واحد. قال يبنى على القولين في أنه حجة أم لا. القول القديم بيقول أنه حجة، قول الجديد بيقول ليس بحجة، فناخد بالقول الجديد أنه ليس بحجة. فكذلك قول الصحابي الواحد إذا خالف، إذا لم يخالفه غيره ولم ينتشر يبقى قول إيه؟ قول واحد، قول صحابي واحد. في هذه الحالة ليس بحجة، ليس بحجة. فإذا قلنا ليس بحجة وهذا الجديد عند الشافعي لم يجوز التخصيص به، وإذا قلنا إنه حجة وهذا القديم عند الشافعي، فهل يجوز التخصيص به؟ فيه وجهان، أحدهما يجوز والثاني لا يجوز. أحدهما يجوز والثاني إيه؟ لا يجوز. اللي بيقول يجوز بيقول لأن الصحابي عدل، إزاي يقول ويعمل بخلاف عمومات الشرع، فنقبل منه عندئذ، تمام. والثاني اللي بيقول لا يجوز بيقول لا يجوز للعامي ولا للمجتهد، لا يجوز للعامي ولا للمجتهد. طب ليه؟ لأنه لو قاله برأيه ها فإن المجتهد لا يقلد غيره، ده في حق المجتهد. طب وفي حق العامي؟ لأنه لم يثبت أنه حجة على الناس، لم يثبت أنه حجة. بقى أنا عندي دلوقتي التقسيمة ممكن تتم على هذه الصورة، قول صحابي انضاف إليه دعامتين، الانتشار والإيه؟ وعدم المخالف، هذا إيه؟ يخصص به، يأخذ علامة صح. وعندي قول صحابي انتشر، تمام، ولكن له مخالف، في هذه الحالة له مخالف، في هذه الحالة لا يؤخذ به. طب عندي ليس له مخالف، تمام، لكن لم ينتشر، ده لو وقع فيه الخلاف بناء على هو حجة ليس بحجة، تمام. فمن يقول ليس بحجة على القول الجديد للشافعي يقول خلاص لا يخصص، واللي يقول هو حجة على القول القديم يبقى فيه رأيين، هل يجوز ولا لا يجوز؟ منهم من قال يجوز ومنهم من قال لا يجوز. الذي قال يجوز قال لأن الصحابي عدل لا يعمل بخلاف الكتاب والسنة، فمعناه أن عنده علم زائد بهذه المسألة. والذي قال لا يجوز قال لأنه ليس بحجة فلا يجوز، وفي حق المقلد لا يجوز. ليه؟ لأن المقلد لا يقلد غيره، عفوا، المجتهد لا يقلد غيره، إنما يجتهد من الإيه؟ من الكتاب والسنة. في مقولة جميلة جدا عن الإمام الشافعي رحمه الله، سئل فيها في هذه المسألة هل يقلد واحدا من الصحابة رضوان الله عليهم، فقال: كيف أقلد قول من إذا عاصرته حاججته؟ يعني من إذا كنت عنده لا أوردت الحجة عليه وقلت له كيف وكذا وكذا، كيف كذا وكذا وكذا، يعني يأتيه بأدلة من القرآن، أدلة من السنة، أدلة من المعقول يناقش في هذا. نعم، يقول: كيف أقلد من إذا عاصرته حاججته، من لو عاصرته حاججته. قال: فصل. وأما القياس فيجوز التخصيص به. القياس، تمام، يبقى أنا عندي كده قياس نص خاص خالف عموم نص آخر، هل يجوز أن أنا أخصص به، أخصص بالقياس؟ قال: وأما القياس فيجوز التخصيص به، يجوز التخصيص به. كمثل مثلا الآية: خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم إيه؟ صدقة. هنا بيقول نخصص المديون قياسا على الفقير، لأن المديون يعتبر فقير، فنخصصه قياسا على الفقير من هذه الآية، فلا يؤخذ من إيه؟ فلا يؤخذ من ماله صدقة. نعم. قال: وأما القياس فيجوز التخصيص به. ومن أصحابنا من قال: لا يجوز التخصيص به. ومن نعمل إيه؟ قال: يقدم العموم، نعمل بعموم الإيه؟ النص، ولا يجوز تخصيصه بالقياس. قال: وهو قول أبي علي الجبائي واختيار القاضي أبي بكر الأشعري. وإن كان القاضي أبو بكر الأشعري يرى التوقف، يقول هنا قياس النص الخاص عارض عموم النص الإيه؟ العام، عموم النص العام، فيتعارضان، فنتوقف بشأنهما ونطلب دليلا للترجيح. تمام. لكن يعني في كل الأحوال لا يعملون الإيه؟ التخصيص. قال: لا يجوز التخصيص به. وقال عيسى بن أبان: إذا ثبت تخصيصه بدليل يوجب العلم جاز التخصيص به. يعني لابد أن يكون إيه؟ يكون دليل قطعي. إذا ثبت تخصيصه بدليل يوجب العلم جاز التخصيص به، وإن لم يثبت تخصيصه بدليل يوجب العلم لم يجوز. تمام. يبقى كأنه فرق على أساس الإيه؟ على أساس الدليل، هل الدليل يوجب العلم أو الدليل يوجب الظن، هل الدليل يوجب العلم أو الدليل يوجب الظن، هل الدليل قطعي أو ظني. ففي الدليل القطعي يقول إيه؟ يقول يجوز، وفي الدليل الظني يقول لا يجوز. وقال بعض أهل العراق: إن دخله التخصيص بدليل غير القياس جاز التخصيص به. يعني عايز يقول إن القياس ده دليل ضعيف لا يقوى على تخصيص اللفظ العام، فلو كان اللفظ العام دخله التخصيص، إذا كان اللفظ العام دخله التخصيص بدليل آخر غير القياس، ينفع بقى أن أنا أجيب الإيه؟ أجيب القياس وأخصص به، وإن لم يدخله التخصيص بغيره لم يجوز. كأنه بيقول إن القياس مرحلة ثانية يأتي بعد تخصيص القول العام بإيه؟ بقول خاص أو بدليل آخر، وبعد كده تأتي مرحلة القياس. لا، ما هو مش لازم تبقى نفس الجهة، زي ما قلنا كده في قول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع. تمام. وجاء دليل قطعي آخر: وحرم الربا. الربا نوع من أنواع البيوع. هنا كلمة وأحل الله البيع دخلها التخصيص، دخلها بسبب إيه؟ بسبب آية زيها هي اللي خصصتها. يبقى كأن الآية وأحل الله البيع إلا بيعا مشتملا على ربا، يبقى كده القوة بتاعة العام اهتزت، فينفع القياس يدخل في صورة أخرى، يدخل في صورة أخرى. أما إن يكون وأحل الله البيع وما فيش نص يخصصه ويأتي القياس وحده فيدخل لتخصيص والقياس لاثنين في حكم واحد، لا، هذا حكم وهذا حكم، بس كأن الجرأة على تخصيص النص العام بالقياس فقط صعبة، فنقول هل دخله التخصيص ولو في حكم آخر بدليل آخر؟ فإن حصل فيبقى فيه جرأة أنك تدخل بالقياس، وإذا لم يكن دخله التخصيص بدليل آخر يبقى لا قوة هنا عندك للإيه؟ للقياس، ما فيش جرأة، ما تنفعش تخش بالإيه؟ بالقياس. قال والدليل على جواز ذلك، إنك ينفع تخصص عموم النص سواء من الكتاب أو من السنة اعتمادا على القياس، القياس هنا يخصص عموم الكتاب والسنة، الدليل عليه أن القياس يتناول الحكم فيما يخصه بلفظ غير محتمل، فخص به العموم كاللفظ الخاص. تمام؟ ما معنى هذا؟ قال لك مش انت عندك اللفظ الخاص والنص لفظه خاص بتخصص به اللفظ اللي هو عام، تمام؟ يعني وهو تخصيص العام بالخاص، دليل مقابل دليل. طب لماذا؟ أليس هذا دليلا وهذا دليلا؟ مش ده عندي دلوقتي دليل عام وعندي دليل خاص، تمام؟ لماذا أخصص العام بالخاص رغم ان ده دليل وده دليل؟ قال لأجل ان الدليل الخاص بيدل على الحكم مباشرة بلفظ غير محتمل، وأما الدليل العام فبيدل على أكثر من فرد فهو بلفظ محتمل، تمام؟ بلفظ إيه؟ محتمل. فيبقى هنا ما كان بلفظ غير محتمل أقوى لأنه هو خاص بإيه؟ خاص بحكم واحد، فالقوة هنا شديد. طب ما كذلك القياس، القياس يدل على الحكم، كذلك القياس، القياس يدل على الحكم بطريقة أو بلفظ غير محتمل، والعام بيدل بلفظ محتمل فهو أقوى من هذه الناحية، فيدخل القياس على الدليل العام، يدخل القياس على الدليل العام. نقرأ تاني. والدليل على جواز ذلك، يعني على جواز تخصيص عموم النص من الكتاب والسنة بالقياس، أن القياس يتناول الحكم فيما يخصه بلفظ غير محتمل، يعني بخلاف العموم، العموم بيتناوله بإيه؟ بطريقة المجاز، تمام؟ فخص به العموم كاللفظ الخاص، كما أنك تخصص العام بالخاص، تخصص الدليل العام بالدليل الخاص، كذلك خصص الدليل العام بالإيه؟ بالقياس. يبقى هذا هو الراجح، أنك أنت إيه؟ القياس يخصص الإيه؟ العام. يبقى عندنا العام يخص بقول خاص، ويخص بفعل، ويخص بالإجماع، ويخص بقول الصحابي الذي انتشر ولم يعرف له مخالف، ويخص بالإيه؟ ويخص بالقياس. قال وأما قول الراوي فلا يجوز تخصيص العموم به. قول الراوي اللي هو إيه؟ اللي هو راوي الحديث، يعني الذي روى الحديث خالف الحديث، راوي من رواة الحديث وهو الصحابي، تمام؟ قال لا يجوز تخصيص العموم به. وأما قول الراوي اللي هو الصحابي، وإحنا عرفنا إن قول الصحابي ليس بحجة، قال فلا يجوز تخصيص العموم. لآل الشافعي كيف أترك الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لقول من لو عاصرته حاججته، لقول من لو عاصرته حاججته. أصحاب الإمام أبي حنيفة يقولون يجوز، وقال أصحاب أبي حنيفة يجوز. ليه؟ قال لأنه لا يترك الحديث إلا لدليل له عليه، إلا لدليل له يعلمه، تمام؟ يبقى عندي هنا مسألة، إذا خالف الراوي ما رواه، إذا خالف الراوي ما رواه، فهل آخذ بقول الراوي فأخصص به ما رواه أم لا؟ إذا كان الحديث عام وجاء الراوي الذي روى الحديث ففعل ما يخالف هذا الحديث. فهل أقول إن الحديث هنا خصص بفعل الراوي أم لا؟ الشافعية يقولوا لا، على مبدئهم في أن فعل الراوي أو قول الراوي ليس بحجة. تمام؟ طيب أبو حنيفة يقول لا يجوز. تمام؟ والدليل على أنه لا يجوز هو أن تخصيصه يجوز أن يكون بدليل ويجوز أن يكون بشبهة، يعني شبهة في دليل، فلا يترك الظاهر بالشك. فلا يترك الظاهر بالشك، إيه الظاهر؟ اللي هو عموم النص. طيب لا أتركه بالشك في إيه؟ هل يا ترى خالف بدليل أو خالف بشبهة في دليل؟ قال وكذلك لا يجوز ترك شيء من الظواهر بقوله، مثل أن يحتمل الخبر أمرين وهو في أحدهما أظهر فيصرفه الراوي إلى الآخر فلا يقوي إلى الآخر، فلا يقبل ذلك منه لما بيناه في تخصيص العموم. لأنه برضك يجوز أن يكون ترك ظاهرة النص، هو بيتكلم في إيه؟ بيقول لو عندي نص عام وجاء قول الراوي خالف هذا النص العام، أنا أترك قول الراوي ما خدش بيه ولا أخصص به العام ويبقى العام على عمومه، ماشي؟ دي مسألة. المسألة الثانية إنك أنت يبقى عندك النص يحتمل أمرين، أمر ظاهر وأمر إيه؟ بعيد. تمام؟ الأمر الظاهر ها يعمل بيه، والأمر البعيد يترك. احنا مأمورين أن نعمل بالظاهر ونترك المؤول إلا إذا جاء دليل. فهل قول الراوي أو فعل الراوي يعتبر دليل يرجح البعيد على الظاهر أو يرجح البعيد على القريب؟ قال لا، يبقى برضك الظاهر على إيه؟ على ظاهره. طب لما؟ لنفس السبب، ربما رجح البعيد بشبهة وربما رجحه بدليل، وأنا لا قاطع عندي في هذا، خلاص أعمل بظاهر الإيه؟ بظاهر العبارة الشرعية. تمام؟ قال وأما إذا احتمل اللفظ أمرين احتمالا واحدا، أمر واحد بيحتمل إيه؟ احتمالين، والاحتمالين متساويين. تمام؟ قال فصرفه إلى أحدهما، يعني جاء قول الراوي أو فعل الراوي صرف أحد الاحتمالين إلى الآخر. تمام؟ أحد الاحتمالين صرفه إلى أحدهما. قال مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه حمل قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا، بيع الذهب بالذهب ربا، إلا هائي وهائي. تمام؟ كلمة إلا هائي وهائي. تمام؟ كلمة هائي وهائي تحتمل معنيين. تمام؟ يعني خذ وهات، ولا تحتمل القبض في المجلس. تمام؟ قال فحملها على القبض في المجلس، فقد قيل إنه يقبل ذلك لأنه أعرف بمعنى الخطاب، أعرف بمعنى الخطاب. زي مثلا لو وجدنا واحد من الصحابة يقول لنا إن القرء هو الحيض، أو يقول لنا إن القرء هو الطهر، لأن الكلمة على سواء، الاثنين مستويين، كلمة تحتمل معنيين على السواء. فواحد من الصحابة قال لك لا كذا، يرجح هنا ناخد بقوله هكذا قالوا. والشيخ بيقول وفيه نظر عندي، بيقول يعني لا يكون كلامه مرجح. طب ليه لا يكون كلامه مرجحة؟ قال لك برضو لأن هو عندنا فيه احتمالات، هو رجح بإيه؟ لا ندري ما الذي رجح إيه به. ليه؟ لأنه اجتهاد من الإيه؟ اجتهاد من هذا الصحابي، لأنه اجتهاد من هذا الصحابي. تمام؟ كأنه هو بيقول يعني إن اجتهاد الصحابي يمكن أن يقابل باجتهاد آخر ولا مرجح بين الاجتهادين، وإن المقلد لا يمكن أن يقلد أن المجتهد لا يقلد غيره ولو كان من الإيه؟ من الصحابة. تمام؟ فهو هنا برضو لسه على إيه؟ على نفس الكلام. يبقى كده تناولنا في هذه المسألة ثلاث صور: اللفظ العام لا يخصصه قول الراوي، واللفظ الذي يحتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر لا نذهب إلى الآخر ونترك الأظهر. الأظهر ونترك الأظهر بقول الراوي. وكذلك إذا كان الأمر يحتمل معنيين على السواء فلا نأخذ بقول الراوي في ترجيح واحد منهما لنفس السبب، تمام؟ لعل ذلك باجتهاد منه وليس بدليل، لعل ذلك باجتهاد وليس بدليل، دي نقولها في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية وفي الصورة الثالثة، تمام؟ قال فصل: وأما العرف والعادة فلا يجوز تخصيص العموم به، لا يجوز أن نخصص عمومات الشرع بمجرد العرف أو العادة، لأن الشرع لم يوضع على العادة، وإنما وضع في قول بعض الناس على حسب المصلحة، وفي قول الباقين على ما أراد الله تعالى، وذلك لا يقف على العادة. يعني عايز يقول إن الشرع جاء بخلاف العادات، إما لأن الله أراد ذلك، وإما لأن مصلحة الناس اقتضت ذلك، فإيه فجاء الشرع بالمصلحة، تمام؟ وهذا كله لا يأتي على العادة، ولا بد، مش لازم يأتي على العادة، يمكن موافق للعرف وممكن يأتي مخالف للعرف. وطبعا لو استقرأنا آيات القرآن الكريم وآيات وأحاديث السنة هنجد إن فيه أحكام كتير جدا غيرت العادة وغيرت العرف، فلا يجوز إن احنا نخصص عمومات القرآن بالعادة والإيه والعرف. قال فصل: وأما تخصيص أول الآية بآخرها وآخرها بأولها فلا يجوز ذلك، مثل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذا عام في الرجعية وغيرها، في الرجعية وغير الرجعية، ثم قال في غير الرجعية، ثم قال في آخر الآية: وبعولتهن أحق بردهن، وهذا خاص في الرجعيات. فيحمل أول الآية على العموم وآخرها على الخصوص، ولا يخص أولها بآخرها، لجواز أن يكون قصد بآخر الآية بيان بعض ما اشتمل عليه أول الآية، فلا يجوز ترك العموم بأولها. بقول كلمة والمطلقات، الألف واللام هنا للإيه؟ للعموم، لأن يعني عندي لفظ جمع اللي هو المطلقات، اسم جمع محلى بالألف واللام، فيعم كل مطلقة، فكأن القرآن قال إيه؟ وكل مطلقة تتربص بنفسها ثلاثة قروء، هذا عام في الرجعية وغير الرجعية، تمام؟ ماشي. لما جاء في آخر الآية قال: وبعولتهن أحق بردهن، مين اللي ينفع إن بعلها يردها؟ الرجعية فقط مش البائن. فهل نستطيع أن نقول إن آخر الآية يخصص أول الآية، وأن التربص ثلاثة قروء هذا للرجعية وليس للبائن؟ لا، هذا حكم وهذا حكم. فالحكم الأولاني وهو انتظار ثلاثة قروء في العدة للرجعية والبائن على السواء، للرجعية والبائن على السواء. وأما وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ده أمر يخص الرجعية، ده أمر يخص الرجعية. لا ينفعش بقى نقول آخر الآية بين أولها أنه المقصود منه الرجعية، ويبقى أول الآية عام وآخرها خاص، والخاص خصص الإيه؟ العام. لا، يترك أول الآية على العموم فيعمل به في المطلقة أو في المطلقة جميعا، وفي آخر الآية يعمل فيه بالإيه؟ بخصوصه، وهو خصوصه. قال: باب القول في اللفظ الوارد على سبب، اللفظ الوارد على إيه؟ على سبب. قال: وجملته، يعني مفاد هذا الباب، جملة القول في ذلك، أن اللفظ هو اللفظ العام إذا ورد على سبب لم يجز أن يخرج السبب منه، لأنه يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة، وذلك لا يجوز. صورة المسألة دي إيه؟ أن يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيذكر له شيئا، وينزل قرآن أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلاما بهذا السبب، ويكون لفظ القرآن أو كلام الرسول عام، كمثل مثلا أنه يقول: يا رسول الله فعلت كذا وكذا، فالنبي يقول: من فعل كذا وكذا فعليه كذا، كلمة من عامة، فهل السبب يخرج من هذا العام ولا يدخل فيه؟ فالشيخ هنا بيقول لا يجوز أن يخرج. ليه؟ لأنه الراجل سأل وجاء الكلام عامة، جاء الكلام عامة، تمام؟ فهنا لو قلنا أن الكلام العام لا يتناوله يبقى لسه مستني إجابة، وكده يبقى أخره القرآن وأخرته السنة عن هذا الحكم، ما مدتوش حكم في مسألته، وهذا تأخير للبيان عن وقت الحاجة إلى البيان، وده لا يجوز. يبقى إذن السبب داخل في الإيه؟ في اللفظ العام، السبب الخاص داخل في الجواب العام، داخل في الجواب العام. وجملته أن اللفظ إذا ورد على سبب لم يجز أن يخرج السبب منه، لأنه يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة، وذلك لا يجوز. ذلك لا يجوز. إن العموم يبقى على عمومه، تمام؟ ويتناوله، لكن هل هو جواب له مباشرة؟ أيوه، جواب له، جواب له، فهو يدخل في هذا. قال وهل يدخل غيره فيه؟ نظرت، تمام؟ يعني تبص في هذا الخطاب الذي ورد جوابا على هذا السؤال، هل يدخل غيره فيه؟ يعني ممكن مثلا إنسان يظن أن هذا الجواب خاص بهذا السائل وانتهت المسألة، فهل غيره يدخل فيه؟ قال فإن كان اللفظ لا يستقل بنفسه كان ذلك مقصورا على ما ورد فيه من السبب، ويصير الحكم مع السبب كالجملة الواحدة. إن كان اللفظ لا يستقل بنفسه، مثلا يبقى الصحابي بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، هل يجوز لي أن أفعل كذا؟ فيبقى النبي يرد عليه له نعم، أو يقول له لا يجوز لي أن أفعل كذا، ألا يجوز لي أن أفعل كذا؟ يقول له بلى. خلاص، هل كلمة نعم من النبي أو كلمة بلى تستقل بنفسها؟ إن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى، قال رسول الله نعم، هل تعطي معنى فائدة؟ هل تعطي معنى تام أو فائدة؟ لا تعطي. قال لك يبقى إذن ده جواب خاص لهذا الرجل، يبقى الخطاب اللي صدر من النبي لهذا الرجل يبقى كلمة إيه؟ نعم. يبقى المين له هو، له هو فقط. فإن كان لفظ السائل عاما، لو السائل بقى بيسأل سؤال عام، مثل أن قال أفطرت فقال أعتق، قال إيه؟ أفطرت قال أعتق. أفطرت دي لفظ عام يدخل في إيه؟ من أفطر بالجماع. من أفطر دي لفظ عام يدخل في إيه؟ من أفطر بالجماع، من أفطر بالطعام والشراب، صح؟ يدخل فيه لفظ عام. فقال أعتق، يبقى العتق مقابل الإيه؟ الإفطار. قال حمل الجواب على العموم في كل مفطر أو مفطر، كل مفطر يبقى فيه العتق، كل مفطر يبقى فيه الإيه؟ العتق. كأنه قال صلى الله عليه وسلم في الإجابة، يعني أفطرت قال أعتق، كأن النبي قال من أفطر فعليه العتق، يبقى يدخل فيها كل إيه؟ كل مفطر، من أفطر فعليه العتق، من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. وذلك أنه لما لم يستفصل، لما بيقول له أفطرت قال له يعني عملت إيه؟ ها أفطرت بإيه؟ لا، ما سألش، ما سألش هل هو أفطر جماعة، هل هو أفطر طعاما وشربا، ما سألش، إنما قال إيه؟ أعتق. يبقى كلمة أعتق مقابل أفطر، يبقى أي إنسان أفطر بأي سبب عليه الإيه؟ عليه الإعتاق. أي إنسان أفطر بأي سبب عليه الإعتاق. قال وذلك أنه لما لم يستفصل دل على أنه لا يختلف، الجواب مش هيختلف سواء كان الفطر بالجماع أو الفطر بالإيه؟ بالطعام والشراب، تمام؟ قال أو لأنه لما نقل السبب وهو الفطر فحكم فيه بالعتق صار كأنه علل بذلك، لأن ذكر السبب في الحكم تعليل، لما قال له أفطرت قال أعتق كأنه قال أعتق بسبب الفطر، فكأنه جعل الحكم علة للإعتاق، يبقى من أفطر يعتق، يبقى شيء من اثنين، اما تحمله على ترك الاستفصال، واما تحمله على العلية، يعني بناء الحكم على السبب، بناء الحكم على السبب. ومن هنا اخذوا منها قاعدتين اثنين، اخذوا منها ايه قاعدتين، قالوا ذكر السبب في الحكم تعليل، دي قاعدة، ذكر السبب في الحكم تعليل. يبقى انا لو ذكرت لك حكما بناء على سبب، يبقى هذا السبب علة، اذا تخلفت يتخلف الحكم، واذا وجدت يوجد الحكم. تمام. من افطر فليعتق، دي معناها ايه؟ الافطار ها علة الاعتاق، فاذا وجد الافطار وجد الاعتاق، واذا تخلف الافطار تخلف الاعتاق. دي القاعدة الاولى. والقاعدة الثانية اللي هي مسألة ترك الاستفصال، لما أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة، والمسألة دي تحتمل أمرين ثلاثة، فما يسألنيش ولا يستفصل مني ويديني حكم عام، يبقى الحكم العام ده إيه؟ ها؟ وارد على كل واحدة من الأمور التي يحتملها اللفظ المسؤول عنه. وحطوا فيها قاعدة فقالوا ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفصال، انسان جاي يتكلم عن حاله بيقول افطرت، والافطار ده فيه احتمالات كتير، يكون افطر بطعام، افطر بشراب، افطر بجماع، وهكذا. فالنبي ترك الاستفصال، يعني ما سألوش افطرت ازاي، يبقى ترك الاستفصال ها في حكاية الحال مع قيام الاحتمال، مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. يعني ينزل منزلة العموم في المقال، يعني كأن النبي ترك الموضوع وحط قاعدة عامة وقال من أفطر فعليه العتق، يبقى كده يشمل جميع الايه، جميع المفطرين، جميع المفطرات. تمام. نعم. قال وإن كان خاصا، لو كان لفظ السائل خاص، احنا عرفنا ان لو كان لفظ السائل ها فإن كان اللفظ لا يستقل بنفسه، لو كان لفظ السائل عام، قال أفطرت تشمل كام؟ تشمل إفطار بالطعام، إفطار بالشراب، إفطار بالجماع. في هذه الحالة قال له أعتق، عرفنا إن ديت إيه؟ إن ديت تنزل منزلة العموم من جهة المعنى. تمام؟ فالنبي قال له أعتق، يبقى كل من أفطر يعتق. طب وإن كان خاصة، لو كان لفظ السائل خاص، مثل أن قال جامعت، أهو تحتمل أمرين، هل يدخل تحتها حاجات تانية؟ ده لفظ خاص أهو، ما قالش أفطرت اللي هي تشتمل على أكتر من نوع، ده قال جامعت، أو قال أكلت، أكلت، أكلت دي خاص. تمام. فقال النبي له أعتق، ها يبقى أعتق في مقابل فعلت كذا بخصوصي، يبقى حمل الجواب على الخصوص في المجامع لا يتعدى إلى غيره من المفطرين، فكأنه قال من جامع في رمضان فعليه العتق. يبقى أنا لو وجدت لفظ مثل هذا اللفظ اللي ورد في كلام الصحابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، ها فقال له إيه؟ قال له أعتق. تمام. يبقى هنا هل ينزل على كل مفطر ولا على من جامع فقط؟ على من جامع فقط. قال وأما إذا كان اللفظ يستقل بنفسه، اللفظ اللي قاله الشرع جوابا على السؤال الذي ورد إليه، كان لفظا يستقل بنفسه، يعني كان كلام مفيد يصلح للابتداء، مش مجرد اللي قال له نعم، قال له بلى، قال له لا، لا، إنما أجابه بإجابة طويلة. تمام. قال اعتبر حكم اللفظ، ساعد كده بقى ننظر في اللفظ ونحلله، ننظر في اللفظ ونحلله، فإن كان خاصة حمل على خصوصه، وإن كان عامة حمل على عمومه. تمام. يبقى أنا دلوقتي جاء سائل يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة، فكان جواب النبي له نعم أو بلى أو لا، اي لفظة من الالفاظ دي لا تستقل، مش كلام، تمام كده، مش كلام تام، لا ده كلام مرتبط بايه، مرتبط بالسؤال. تمام. فده لا يحمل على الايه، لا يحمل على العموم، لا يحمل على العموم. جميل. وإنما يقصر على السبب. طب إن كان اللفظ بقى يستقل بنفسه، إجابة النبي تقرير، إجابة النبي قاعدة، إجابة النبي جملة كبيرة، خلاص أبص في الجملة، لو هي خاصة أخصصها، لو هي عامة أعممها، تمام؟ فإن كان خاصا حمل على خصوصه، وإن كان عاما حمل على عمومه، ده اللي هو إيه؟ جواب النبي على سؤال السائل، ولا يخص بالسبب الذي ورد فيه. وذلك مثل ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة. النبي هنا بيسأل عن إيه؟ عن شيء خاص، السؤال وارد عن شيء إيه؟ عن شيء خاص، تمام. فقيل إنك تتوضأ من بئر بضاعة، وإنه يطرح فيها المحائض ولحوم الكلاب وما ينجي الناس. لحوم الكلاب وما ينجي الناس، يطرح هنا يعني الريح بتشيل الحاجات دي وتنزلها في قلب المية، والمية بسبب ذلك تتعكر وتتنجس. طب ما وقعت فيها نجاسات، تمام. لو بقى النبي عليه الصلاة والسلام رد قال إيه؟ ما قالش نعم بلى لا، إنما حط قاعدة عريضة. القاعدة دي قال فيها صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء ما تكلمش عن بضاعة، لما جعل بضاعة أحد أفراد الجواب. الماء طهور لا ينجسه شيء. إذن صار هذا كلام مستقل ولا لا؟ كلام تام ولا لا؟ كلام مفيد فائدة يحسن السكوت عليها ولا لا؟ ويحسن الابتداء بها. كلام صالح للابتداء مستقل عما وراءه. ولذلك مثلا نجده شاهدا في كتب الفقه هكذا: الماء طهور لا ينجسه شيء، ولا يريدون السبب، ما يجيبش سبب ورود الحديث. الماء طهور لا ينجسه شيء. قال: فهذا يحمل على عمومه، يحمل على عمومه. فيبقى الماء يعني كل ماء طهور لا ينجسه شيء، مش ماء بئر بضاعة بس. فهذا يحمل على عمومه، ولا يخص بما ورد فيه السبب، ولا يخص بما ورد فيه السبب. ولاحظ نكتة كده في هذه دي، في هذا التعبير من النبي عليه الصلاة والسلام، إنهم سألوه عن شيء خاص فما أجبهمش عن الشيء الخاص، وترك ذلك التخصيص عمدا وذهب إلى العام. فكن هنا فيه إرادة، فيه نية، فيه قصد من النبي أن يعدل عن الجواب الخاص إلى جواب عام. ما قال لهمش بئر بضاعة ماؤه كثير فلا ينجسه شيء، لا، ده الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء. يبقى عدول المجيب عن الجواب الخاص المسؤول عنه في السؤال إلى واحد آخر جواب عام، دليل على إرادة المجيب العمومة، دليل على أن الذي يجيب الآن على أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد العموم، مش كده؟ نعم. وقال المزني وأبو ثور وأبو بكر الدقاق من أصحابنا. المزني شافعي، وأبو ثور شافعي، وأبو بكر الدقاق أيضا شافعي، ولذلك قال من أصحابنا كلهم، يعني يقصر أي العام على ما ورد فيه من السبب، يقصر العام على ما ورد فيه من الإيه؟ من السبب، تمام. يعني هذا الكلام يخص بئر بضاعة فقط. قال: والدليل على ما قلناه إنه يحمل على عمومه ولا يقصر على السبب الذي ورد فيه، الدليل على ما قلناه هو أن الحجة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم دون السبب. نترك السبب المسؤول عنه خالص، وناخد كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فنجد عامة. ففي هذه الحالة قال: فوجب أن يعتبر عمومه. نلخص بقى هذا الباب، باب القول في اللفظ الوارد على سبب. هنقول إنه اتكلم فيه أربعة أشياء. قال: اللفظ العام الوارد على سبب يتناول السبب، يتناول الايه؟ السبب. خلاص، هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، فنزل لفظ عام يحكم في هذه القضية عموما، فهل يتناول هذه القضية المسؤول عنها؟ اي يتناول هذه القضية المسؤول عنها، تمام. النقطة يتناول هذه القضية المسؤول عنها، تمام. النقطة الثانية اللي اتكلم فيها: هل غيره يدخل فيها؟ قال: لا، في هذه الحالة نحتاج إلى أن ننظر في اللفظ الذي قاله، في الإجابة التي جاءت، هل الإجابة تستقل بنفسها ولا لا تستقل؟ هل الإجابة نعم وبلا ولا؟ يبقى دي لا تستقل بنفسها، تمام؟ فغيره ما يدخلش، تمام؟ غير السبب لا يدخل، لأن الكلام كأنه نعم لمين؟ للسائل، لا للسائل، بلا للسائل، جميل؟ طيب، لا يصح إنه هو إيه؟ يدخل، ويصير الحكم مع السبب كالجملة الواحدة. طيب، فإن كان بقى لفظ السائل عام وجاله الجواب، بيقول له أفطرت، دي الحالة الثالثة، بيقول له أفطرت، والإفطار ده ممكن يكون بالأكل، ممكن يكون بالشرب، ممكن يكون بالجماع، فلم يستفصل منه وقال له أعتق، يبقى أعتق دي تتنزل على جميع أفراد الإفطار، تتنزل عليه، تمام؟ إما بأنه جعل الإعتاق علة، عفوا، جعل الإعتاق حكم بسبب الإفطار، فيبقى جعل الإفطار سبب أو علة للحكم، ومعروف إن العلة إذا وجدت وجد الحكم، وإذا غابت غاب الحكم. وإما لأنه ترك الاستفصال، لم يستفصل، ما قالوش كيف أفطرت، إنما قال له كل من أفطر يعتق، قال له أعتق، فكأنه قال كل من أفطر يعتق. طب وإن كان لفظ السائل خاص، قال له جامعت، قال له أعتق، خلاص يبقى خاص بالجماع، تمام؟ طيب، والشيء الثالث، قال طب واللفظ بقى إذا لم يكن يستقل، إذا لم يكن اللفظ جوابا غير مستقل، بمعنى أن اللفظ مستقل، سألوه في مسألة